الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في أن المنسوب إلى ابن قباء، أفهرس ما ذكرت سابقا حتى أدخل في الموضوع، شبهات استحالة جعل الحجية للظن لمحذور تحليل لزوم تحليل الحال وغير ذلك من ما يأتي إن شاء الله في النقطة الرابعة. المشهور قالوا لا، هاي شبهات باطلة، أجابوا عنها. بعد أن أجابوا عنها وفرغوا وضعوا استعملوا كلمة إذن. إذن إذن يعني بعد باب يثبت الإمكان. هنا توجد مناقشة فجوة، وهي على أنه افترض تلك الأدلة شنو باطلة، لكن هل يثبت بذلك الإمكان؟ هذا ملازم ما موجود، فكيف تثبتون الإمكان بعد بطلان وجوه التي تمسك بها ابن قبة؟ ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقطع بالإمكان، والله ممكن 100%. الشيخ الأنصاري أشكل عليهم، قال لا لا يا واش، والله لا تقول، نقطع لا تقول، لا يمكن ذلك إلا لعلام الغيوب، ولعله أكو موجب من موجبات الاستحالة عقولنا القاصرة ما مطلعة على ذلك. واقعا يحتمل فرد جهة موجب الاستحالة موجودة وعقولنا القاصرة ما أدركت ما وصلت إلى ذلك، فأنت تقول أنا أقطع بالإمكان، هذا ما يمكن، هذا مو صحيح هذا الشيء. فالأولى أنه نتمسك ماذا؟ بإصالة الإمكان العقلائي ببيان البيان اللي ذكرناه، ببيان أنه العقلاء متى ما فكروا وتأملوا ولم يجدوا في عقولهم ما يوجب الاستحالة حكموا بالإمكان على الشيء، ولنسمي ذلك ولنصطلح عليه بإصالة الإمكان العقلائية، ومدركه هذه السيرة العقلائية. الشيخ الأنصاري هكذا. صاحب الكفاية أشكل عليه بثلاثة إشكالات أشرنا إليها. أولا قال على أنه دعوى أن هناك إصالة إمكان موجودة، هذا له هذا، لأنه إما دليل على الوقوع موجود أو ما موجود، واحد من الاثنين على وقوع الحجة للظن. إذا موجود فالوقوع دل دليل على الإمكان، شنو ما الفائدة أن العقلاء يجون وإحنا ندعي إصالة الإمكان العقلائية وندعيها؟ ما بفائدة، هذا هو الوقوع دليل الإمكان، سواء ثبتت إصالة الإمكان أو لم تثبت. وإذا ما موجود دليل على الوقوع، شنو فائدة إثبات الإمكان من دون فرض الوقوع؟ هاي المناقشة الأولى. مناقشة الثانية أنه السيرة شلون تثبتها على مثل ذلك وأصل وجود السيرة، وثالثا حتى لو كانت موجودة تحتاج إلى إمضاء، وإثبات الإمضاء مشكل، لأنه هذه فرد قضية فكرية بحتة لا ترتبط ماذا بالجانب العملي أو الذي يهم الشارع، هذه قضية جانبية ما مرتبطة بالشارع. فعلى هذا الأساس سكوته لا يكون دليلا، وعدم ردع لا يكون دليلا على الإمضاء. هذا حصيلة ما تقدم بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. لا وستفتره على أنه احتمال ماذا ضعيف، فتدعون القطع، يعني ستدعون القطع يعني بعبارته اي يعني هج. خب هذا من هو احد اسباب الاطمئنان الذي حصلت عندكم من الادلة على الوقوع، يعني الأدلة على الوقوع هي صارت سبب مو إذا تغض ما تقدر تجرد نفسك السيدة الآن عن أدلة الوقوع بما أنه عايشتها في قلبك، لذلك شنو تشعر أنت منجر نحو هذا الأطمئنان. فأنا أسلم، لكن هذا أحد أسباب الانجرار إلى هذا. جيد، هذا كله بحثنا الجديد من الآن. وقد دافع الشيخ العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 56 والسيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 91 وغيرهما. هذا الذي راح أذكره ترى ما مختص بهذين العالمين، يذكره كم واحد متعددين. طب من الأول، وقد دافع الشيخ العراقي وسيد الخوئي عن الشيخ الأنصاري بما حاصله، بما حاصله. ليس المقصود التمسك بإصالة الإمكان بعد فرض تحقق الدليل على الوقوع، ليقال إن الوقوع أدل دليل على الإمكان، ولا حاجة آنذاك لإثبات الإمكان بإصالة الإمكان. كما أنه ليس المقصود إثبات الإمكان بقطع النظر، بقطع النظر عن من؟ عن دليل الوقوع، ليقال إن إثبات الإمكان بقطع النظر عن الوقوع أمر لغو لا فائدة فيه. بل هناك شق ثالث، وهو أن نفترض ورود دليل يدل على حجية بعض الظنون، من قبيل دلالة آية النبأ على حجية خبر الثقة، فحينئذ إن بنينا على إصالة الإمكان أخذنا بآية النبأ وحكمنا بسببها بحجية خبر الثقة، أما إذا لم نقل بالإمكان بإصالة الإمكان فلا يمكن الأخذ بآية النبأ لإثبات حجية خبر الثقة. فالثمرة إذن تظهر هنا، أي في حالة وجود دليل يدل على حجية بعض الظنون. وفي مثله لا يكون البحث عن إصالة الإمكان لغوا، إذ بناء على تماميتها نأخذ بذلك الدليل. وبناء على عدمها لا نأخذ به. وليس مقصود الشيخ الأعظم إثبات إصالة الإمكان بعد الفراغ عن تمامية بعد الفراغ عن الوقوع وتمامية دليل الوقوع، كما أنه ليس مقصوده البحث عن الإمكان بقطع النظر عن الوقوع، وإنما مقصوده البحث عن الإمكان حينما نواجه دليلا على الوقوع. فبناء على تماميتها نأخذ بدليل الوقوع، ونحكم آنذاك بالوقوع، بينما بناء على عدم تماميتها لا نحكم بالوقوع. ها؟ هو إذا دليل أكو شنو، لكنه الدليل إيه؟ فسأصبروا إيه؟ هذا حاصل ما أفيد. لا بعد هذا مع التوضيح مني هذا زيادة شي يسمونه ايه. وفيه اننا اما ان نفترض ان الدليل على الوقوع قطعي أو ينتهي في نهاية الشوط، إلى القاضي، أو لا يكون أو يكون غير ليس بقطعي بنفسه ولا منتهيا إلى القاضي. وليس هناك شق شق ثالث بعد ما موجود. فعلى الأول، الأول شنو مقصود يعني؟ إذا شنو كان الدليل على الوقوع؟ قطعي أو ينتهي إلى القاضي. كان ذلك الدليل بعد فرض قطعيته أو انتهائه إلى القاضي. موجبا للقطع بالوقوع ومن ثم يكون البحث عن الإمكان. لغوا لأن الوقوع أدل دليل على الإمكان. وعلى الثاني بين شريطين، أي إذا لم يكن قطعيا ولا منتهيا إلى القاضي. أغلق الشريط، فلا يكون هناك دليل على الوقوع ليكون البحث عن الإمكان شنو؟ مجديا. إذ ما الفائدة في البحث عن الإمكان بعد فرض عدم وجود دليل تام على الوقوع؟ فمحذور اللغوي لازم إذن على كلا التقديرين. نعم، ما ذكر من التوجيه يتم لو فرض أن حجية الظن في الجملة بين شريطين، أي في بعض الموارد كانت مسلمة ومفروغا عنها، بحيث كان إمكان جعل الحجية مفروغا عنه ووقوعها كذلك يعني مفروغ عنه، ولكن يشك بلحاظ المقدار الزائد. كما لو فرض أن ظهور آية النبأ كان حجة جزما، وكان هناك اتفاق على ذلك، ولكن يشك في إمكان جعل الحجية وفي وقوعها بلحاظ. ما زاد عليها ففي مثل ذلك يتم ما ذكر من التوجيه. فيقال بناء على إمكان جعل الحجية لخبر الثقة فيحكم بوقوع الحجية تمسكا بظاهر آية النبأ. إذ المفروض الفراغ عن حجية الظاهر المذكور، وإنما يشك بلحاظ الزائد. وأما بناء على عدم إمكان جعل الحجية فلا يمكن التمسك بآية النبأ لإثبات حجية خبر الثقة. إنه في هذا الفرض يتم ما تقدم من التوجيه. ولكن ذلك مجرد افتراض بحت ومعه يكون ما أفاده صاحب الكفاية من لغوية البحث عن إصالة الإمكان أمرا وجيها. لما أشرنا إليه، هذا تكرار بعد ما عدي، من أنه مع وجود الدليل القطعي بنفسه أو يكون قطعيا أو منتهيا إلى القطع، يكون هذا بنفسه دليلا على من؟ على إمكان بعد انقطع بعد مولانا بعد شفيت. وإذا لم يكن كذلك، يعني لا هو قطعي ولا منتهي علما إلى القاف، فهو ليس حجة في نفسه، وما الفائدة آنذاك للبحث عن إصالة الإمكان؟ هذا كله في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، دليل على الوقوع تام، اكو يوم اكو واحد من الاثنين، فإذا هتقوا أجل إشكال أنه شنو أنت عمرك غالي نفيس تبحث عن الإمكان شنو فائدته؟ اي شنو الفائدة اذا ما عندك دليل على الوقوع؟ ادري اذا ما عندك دليل علما على الوقوع عقلاء ما تعدهم شغل بعد فرض عدم وجود شنو ما يدل على الوقوع نجي نبحث. اي صحيح كلام الشيخ بس يقول له هذا والعقلاء حاشاهم منيا من اللغو بعد فرض عدم وجود الدليل على الوقوع. والثمرة وين تظهر؟ عندك نذر تريد شنو تطيه؟ ها؟ خاب ثبت هسه ممكن شنو نسوي هسه؟ ايه خاب الثمرة وين تظهر؟ تقول الحج فرع الدليل على الوقوع. لا فرع الدليل على الوقوع مو لا يكفي الامكان. أي زين جيد. النقطة الرابعة إيه بس مو ذاك الشك في الحجية ذاك الشك في الحجية يورث القطع بعدم حجية فرعه على أنه إمكان موجود. أما إذا فرض على أنه إمكان ما موجود هذا شنو هنا شنو شنو إذا فرض في وجود الشك في دليل على الوقوع كلامكم وجه أي بالي. فالشيخ الأنصاء آخر يريد يقول لا تبحثون عن إمكان بابا لا مفروض على أنه أكو دليل على الوقوع والذي وقفنا عن الأخذ بهذا الدليل على الوقوع ماذا هو عدم الإمكان. لولا إذا ثبت الإمكان الدليل على الوقوع تام لأن ظاهر الآية ماذا حج المفروض متسالم شنو فارضين أحنا. والذي وقفنا عن الأخذ به هو 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 عدم ماذا الإمكان إيه ثبوته. لكنه يعني شنو بالتالي شو نريد نقول مو أنه ما ممكن جعل الشيء يسمونه بالتالي إذا أكو دليل على الوقوع تام إيه إيه مثل ما تقولون إذا أكو دليل على الوقوع تام هو كفانا هو ثبت الإمكان. إذا ما أكو أصلا ما أكو حاجة للبحث عن من عن الإمكان. النقطة الرابعة نسب إلى ابن قبة القول باستحالة جعل الحجية للظن. وقد ذكر الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 63 أنه لم ينسب إليه رأي سوى ذلك فلابن قبة رأي واحد يعرف به ولم ينقل عنه أزيد من ذلك. وقد نقل الشيخ الأعظم في الرسائل عنه وجهين للاستحالة أحدهما لو جاز التعبد بالخبر الذي يتضمن نقل شيء عن المعصوم عليه السلام لجاز التعبد بالخبر، الذي مضمونه نقل شيء عن الله سبحانه، كما لو جاء شخص ثقة وقال إن الله عز وجل يقول كذا، وحيث إن التالي باطل جزما، سواء عنده جزما باطل، فالمقدم مثله، ثانيهما إنه يلزم من جعل الحجية للظن تحليل الحرام وبالعكس، ومحل الكلام هو الوجه الثاني، والأصوليون اهتموا به فقط، وأخذوا يصوغونه بصياغات فنية أخرى، فالروح هي من ابن قبة قدس سره، والصياغات المختلفة جاءت ممن تأخر عنه من الأصوليين، وتلك الصياغات كما يلي: الأولى، لأنه في الحقيقة شنو أول يعني تقريبا شنو إيه واضح ماذا الوهن أو إيه مو لو جاء خلي يصير شنو خلي يجي إذا فرد واحد ثقة فشكوا فيه، إذا فرد واحد وقال على إذا ما نجزم بكذبة أو باشتباهه بعد مرة نجزم، هذا مطلب ثاني، إذا ما نجزم خشكوا بيها خلي شنو، فلذلك هذا موهون ما اهتموا شنو، فقل نقطع ببطانه واحد من الثانية إيه أحسنت نقطع، ما تقطع سأل الآن أنت ما تقطع كيف ما كان شنو، لا سأل واحد من الثانية إيه ما يخالف وما يخالف واحد من الثانية، لو تقطع بأنه مشتبه سبايد تقول هذا أو مكذب، لو ما تقطع واحد من الثانية أنا ما أريد أقول ياهو الصحيح السائل ياهو صحيح لي، إذا فرض نقطع بكذبه أو باشتباهه يبالي ما نقول على أنه شنو حج صحيح، لأنه نقطع بعد إذا ما نقطع حشكوا بيها خلينا نقول على أنه حج، أي مانع شنو إم يعني وجيهن غاية الأمر يحتاج إلى دليل على الوقوع، إن كان ممكن ما بي أي معذور شنو حتى هذا بعد بالتالي قاعد تقول نقطع بأنه شنو
لا يقول
نقطع بأن لو مشتبه لو كان دخل في من في الشق الأول إذا. يعني عادة واحد ما يمكن شنو ينقل عن الله عز وجل إلا إذا كان نبيا يعني بالواسطة إيشي. فنقطع حينئذ ماذا؟ خب هذا دخل في الشق الأول. ها فإذا نقطع بمن؟ قول هيك نقطع نقطع باشتباهي ما ادري نقول كذا نقطع باشتباهي فهذا لا يكون حينئذ ماذا حجة من باب وجود القطع والكلام في الحجية في صورة ماذا عدم القطع بالكذب أو بالاشتباه هنا أنا كلامنا بعد على أي حال لم يعره أمي وهو وجيه جيد وتلك الصياغات الأولى إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محذور التصوير فكل واقعة لابد من ثبوت حكم واقعي لها أي هذا التصويب الذي هو متفق على بطلان أيه. فإذا فرض أن ذلك الحكم كان هو الوجوب مثلا ودلت الأمارة على الوجوب أيضا فيلزم اجتماع ضده مثلين وإذا دلت على الحرمة يلزم اجتماع الضدين الصياغة الثانية يلزم محذور نقض الغرض فإن الثابت واقعا إذا كان هو الوجوب ودلت الأمارة على الإباحة فسوف يترك المكلف الفعل ومن ثم سوف تفوت عليه مولانا مولانا أحسنت بارك الله بكم مصلحة الوجوب الثابت واقعا وإذا كان الثابت واقعا هو الحرمة ودلت الأمارة على الإباحة فسوف يرتكب المكلف الفعل ومن ثم يقع في مفسدة الحرام الواقعي الصياغة الثالثة Thank you. هسه أنا قاعد أمشي على تصويرات صاحب الكفاية كما هسه الآن أجي إن شاء الله. الصياغة الثالثة يلزم طلب الضدين، كما لو فرض أن الواجب واقعا هو الظهر في يوم الجمعة، كما إذا فرض أن الواجب في يوم الجمعة هو الظهر، ودلت الأمارة على وجوب الجمعة، فيلزم طلب الضدين من المكلف. والفرق بين هذا والأول واضح، فإنه على هذا لا يلزم اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد، بل هناك موضوعان. الظهر والجمعة، وثبت لكل واحد حكم يماثل حكم الآخر، غايته يعلم بأن الواجب على المكلف أحدهما، فإذا طلب منه بعن لم يكن ذلك من اجتماع الضدين على موضوع واحد، بل هو من طلب الضدين من شخص واحد. وهذا بخلافه في الصياغة الأولى، فإنه يلزم اجتماع الحرمة والوجوب على موضوع واحد كصلاة الجمعة مثلا، فتصير واجبة ومحرمة، بخلافه على هذه الصيغة فإنها لا تصير كذلك، بل هي واجبة فقط ولكن في نفس الوقت تكون الظهر واجبة أيضا، فيلزم طلب الضدين لاجتماع الضدين. وهذه الصياغات الثلاث باء ذكرها الشيخ الخراساني في الكفاية. الصياغة الرابعة يلزم حدوث الحكم بلا ملاك. أحيانا كما لو فرض أن الثابت واقعا هو الإباحة، ودلت الأمارة على الوجوب، فسوف يحدث الوجوب بلا ملاك واقعي. لفرض أن الثابت واقعا هو الإباحة، التي ليس فيها ملاك ملزم، وهكذا إذا دلت الأمارة على الحرمة، فإنه يلزم حدوثها بلا مفسدة ملزمة. لفرض أن الثابت واقعا هو الإباحة، ولك أن تدمج هذه الصياغة بالصياغة مع الصياغة الثانية، وتجعلهما واحدة، وتقول هكذا. شوف راح أدمجني السالة ثانية ويا هذه الرابعة. إذا كان الثابت واقعا هو الحرمة أو الوجوب، ودلت الأمارة على الإباحة، فسوف المكلف يترك الفعل فيقع في فيترك الفعل وبالتالي تفوت عليه المصلحة، مصلحة الواجب، أو يرتكبه فيقع في مفسدة الحرام. هذا لو فرض أن الثابت واقعا هو الوجوب والحرمة أو الحرمة، ودلت الأمارة على الإباحة، وإذا انعكس الأمر بأن كان الثابت، خلي بين شريطين، بأن كان الثابت واقعا والإباحة. ودلت الأمارة على الوجوب أو الحرمة. أغلق الشريط الآن. فيلزم محذور تفويت الغرض. بلاملك اشتبهت، اشتبهت صحيح اشتباه. فيلزم حدوث الحكم بلاملك. احسنت احسنت. الصياغة الخامسة هي الأخيرة. إذا كان الثابت واقعا هو الوجوب، ودلت الأمارة على ذلك أيضا، مثلا خلي هو الوجوب مثلا، ودلت الأمارة على ذلك أيضا، فلا إشكال في أن المكلف يعاقب لو يعاقب لو شنو خالف وترك. والحال أن مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم صحة عقابه، إذ الأمارة لا تولد له مولانا مولانا علما، فيكون عقابه على الواقع عقابا بلا بيان. إلا أن يدعى تخصيص القاعدة المذكورة، وأنه يقبح العقاب بلا بيان. إلا إذا قامت الأمارة على الوفاق، أو دلت الأمارة على الوفاق، ولكنه واضح البطلان. أحسنت. إذ القاعدة المذكورة حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. هذه صياغات خمس للوجه الثاني الذي أشار إليه ابن قبة. والمهم منها هو الأولى، وقد حركت الصياغة الأولى، وقد حركت خلي بين شريطين أي الصياغة الأولى، عجلت علم الأصول وكان لابن قبة بطرح شبهته الفضل على الأصول والأصوليين. حيث اضطرهم إلى أن يفكروا ويتوصلوا إلى مسالك في مسألة جعل الحجية كما سوف نرى. فبعض قال إن مسلك إن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية والطريقية، وتخلص بذلك عن إشكال ابن قبة كما سيأتي. هذا على إجمال يا أخوة. وبعض قال بمسلك الجعل المنجزية والمعذرية، وهذه المسالك لها تأثيرها على الأبواب المختلفة لعلم الأصول. ومن هنا صح التعبير بأن شبهة ابن قبة حركت عجلة علم الأصول، فإن الأصولي قد يفكر وينتهي إلى رأي ليس له تأثيره على أبواب الأخرى، وأخرى ينتهي إلى رأي له التأثير المذكور. ومقامنا من القبيل الثاني. وقبل أن ندفع صياغات المذكورة ونناقشها، قد يخطر إلى الذهن إلى غد إن شاء الله شيء يخطر للذهن أدفعه ثم نناقش الصياغة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم